محذرا الأطراف الساعية لهذا الغرض من تحمل مسؤولية تبعات أفعالها. عراقشي أكد على ضرورة إظهار الوكالة الحقائق بشكل كامل، داعيا إياها إلى عدم إنكار تعاون الجمهورية الإسلامية معها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين. أكد مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي عدم امتلاك إيران أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة على بيانات ملفقة من قبل الكيان الإسرائيلي. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة. دوت صفارات الإنذار وسط تل أبيب والقدس وغوش دان بالأراضي المحتلة جراء إطلاق صاروخ من اليمن، وفي أعقاب ذلك دخل نحو 1,000,000 إسرائيلي في وسط كيان الاحتلال الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار، فيما اعترف جيش الاحتلال برصد صاروخ أطلق من اليمن. وذكر الإعلام العبري أن الصاروخ القادم من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون. تتجدد التظاهرات بالشارع الإسرائيلي لمطالبة والضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقبول بصفقة تعيد أسراهم وعدم وضع العراقيل لاستمرار الحرب خدمة له. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
هي تظاهرات الشارع الإسرائيلي الأسبوعية تعم عدة مناطق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. عائلات الأسرى الإسرائيليين مجددا يحملون مسؤولية إخفاق الوصول تسوية تقود لصفق التبادل وتنهي الحرب، مطالبين بإسقاط نتنياهو وحكومته التي باتت تشكل الخطر الأكبر وفق قولهم على كيانهم.
هذه التظاهرات بالرغم من أعدادها التي تتزايد لم تجتاز نسبة الحسم لكي تكون مؤثرة من النواحي السياسية على نتنياهو، وتشكل ضغطا سياسيا يمكن أن يغير مسار اتجاه الحرب الإبادة في قطاع غزة.
المتظاهرون بالشارع الإسرائيلي طالبوا الانصياع لمطلب رئيس الأركان إيال زمير الذي دعا خلال مشاورات سياسية وأمنية للقبول بصفقة تعيد المحتجزين في ظل تصاعد الاعتراض من قبل عدد كبير من قادة الجيش على طول أمد الحرب.
الجيش الإسرائيلي بتصريح إيال زمير والذي عبر بوضوح عن استعداده لوقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى ولو بصفقة جزئية، فبالتالي هذا التغير والتحول دليل أن موقف الجيش ما زال ثابتا رغم التغيير الذي صار في تعيين رئيس هيئة أركان جديد موالي نتنياهو لحد بعيد، إضافة إلى أن أهم أقطاب اقتصادية في الدولة تريد إنهاء الحرب على إسرائيل وتعتبر أن استمرار الحرب ليس مجديا لإسرائيل.
وتشير التقديرات داخل الكيان المحتل بأن تعنت نتنياهو سيقود إلى مزيد من الانقسام داخل الكيان، وتتعالى الأصوات ضده، وما يحصل بقطاع غزة هو إبادة جماعية ضد المدنيين العزل بقطاع غزة.
المشاركون بهذه التظاهرات يعلنون بشكل رسمي عدم التوافق للوصول إلى صفقة لخروج واستعادة الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة سيؤدي إلى عصيان مدني للإطاحة ببنيامين نتنياهو وحكومته.
استشهد وأصيب أكثر من 260 شخصا بمجزرتين للاحتلال بعد استهداف حشود المدنيين عند مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم قوات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية بنصب كمين دموي، مشيرا إلى استهداف الآلاف من سكان قطاع قرب جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى. وأكد المكتب استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات بمذبحة مماثلة قرب مركز آخر في رفح جنوبي القطاع، واصفا المشهد بأنه مصائد للموت الجماعي. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية. الوكالة الأممية أكدت امتلاكها آليات قائمة لمراقبة وجهة المساعدات، مضيفة أن كوادرهم توصلها بشكل مباشر للأشخاص المحتاجين. في سياق متصل، طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال على إيقاف العمل بآليته غير الإنسانية لتوزيع المساعدات عقب المذبحة التي وقعت في رفح جنوبي القطاع. أعلنت قوات الاحتلال قرية خلة الضبع في الخليل بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة بعد منع سكانها والمتضامنين معهم من دخول القرية. وأكدت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أغلقوا شارعا عند مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس، مشيرة إلى مهاجمتهم أيضا عائلات فلسطينية على أطراف بلدة سنجل بحماية جنود الاحتلال في رام الله. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من وحدات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته مع فرض قيود مشددة على المصلين الفلسطينيين للوصول إلى المسجد الشريف. لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم جراء فيضانات اجتاحت ولاية النيجر في نيجيريا. مصادر حكومية ذكرت أن 3000 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، مشيرا إلى تضرر مئات العوائل بسبب الكارثة. ووقعت الفيضانات في بلدة موكوا وسط ولاية النيجر، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن جثث ضحايا وسط الطين والركام. يذكر أن نيجيريا شهدت أسوأ موجة فيضانات خلال عام 2022 والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص، فيما شرد ما يزيد عن 1,000,000 مدني. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها سترد على أي إجراء من أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه. دوي صفارات الإنذار وسط فلسطين المحتلة جراء إطلاق صاروخ من اليمن. واستشهاد وإصابة العشرات مجزرتين الاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات في غزة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأحبة، مستمعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة معطرة بالإيمان مكللة بالود والاحترام نبعثها إليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المنتدى الإذاعي.
نعم، بدوري أرحب بكم أحبتي الأفاضل إلى لقاء آخر من لقاءات برنامج المنتدى الإذاعي، حيث نستمع إلى أصواتكم ونقرأ على مسامعكم مشاركاتكم إن شاء الله في هذا البرنامج الذي هو منكم وإليكم.
اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. اهلا بك زميلي امين. شكرا جزيلا لك. وبينما تمضي ايامنا في هذا العالم المتسارع، تاتينا بعض المواسم التي تبعث في ارواحنا السكينه وتوقظ فينا الاشواق الى السماء، ونحن نعيش اياما عظيمه تتجلى فيها مشاهد الاحرام ونداء التلبية وسعي القلوب إلى البيت العتيق إن شاء الله.
نعم
في طيات هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي نتنفس من عبير هذه الأيام المباركة، نتأمل معا في معاني الحج، رموز الحج وقيمه التي تبقى حية فينا إن شاء الله.
نعم، ونستثمر الفرصة من أجل بعث تحياتنا وأشواقنا إلى أحبائنا، إلى زوار بيت الله الحرام وحجاج بيت الله الحرام في هذا العام، الذين توافدوا إلى الديار المقدسة، إلى الكعبة المشرفة، وهم يستعدون للقيام بمناسك الحج في يوم عرفة في اليوم التاسع إن شاء الله، وقبل ذلك في يوم الثامن طبعا. نتمنى لهم صحة وسلامة وعافية، وإن شاء الله نتقبل الله منهم هذا الحج في هذا العام، وأن يرزقهم في كل سنة حج بيت الله الحرام بإذن الله
إن شاء الله. ونحن إن كنا بعيدين عن مكة المكرمة بأجسادنا، فإن أرواحنا هناك تلبي تدعو وتخشى إن شاء الله. طيب
شاء الله.
نتوقف لحظات، نعود إليكم مستمعينا الكرام ونبدأ بقراءة المشاركات.
السلام عليكم. الاستغفار والأمان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العلي العظيم. استغفار شيء عظيم وهو الأمان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حسب قول الإمام علي عليه السلام بالمعنى. أخوكم أبو محمد من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوركت يا أبا محمد من البحرين، أحسنت، طيب الله أنفاسك. شكرا لهذه المداخلة. ومن العراق تكون معنا الأخت زهراء الموسوي تتحدث إلى البرنامج وتقول: سألوني من تهنئ في العشر العظيمة، قلت الذي أخلاقه كريمة، مجالسته غنيمة، ونيته سليمة، كالمسك كلما مر عليه الزمان زاده قيمة، وإنكم أكثر من ذلك، إن سبقتموني بالتهنئة فهذا من كرمكم، وإن سبقتكم فهذا من غلاوة قدركم. كل عام وأنتم أقرب إلى الله، أو إلى الله أقرب، وإلى قلوبنا أعز وأطيب. أحسنتي وبارك الله فيك الأخت زهراء الموسوي من العراق.
وننتقل إلى الأخت زينب من البحرين، كتبت: يقول الإمام علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين. وتذكر لنا مصدر هذا الحديث نهج البلاغة، وتكتب لنا في نهاية هذه المشاركة: أي أن الحج سبب لتقارب الأمة الإسلامية وتماسكها ووحدتها ورص صفوفها. وقد نقل هذا الحديث بلفظ آخر، هو: والحج تقوية للدين، وأن الحج منشأ قوة الدين الإسلامي وحيويته. نشكرك الأخت زينب من البحرين، شكرا لك.
نعم، وأيضا من البحرين الأخت أم علي تقول: إن الحج من أعظم أسرار رب العالمين، فرب العالمين اتخذ بيتا في الأرض سماه الكعبة، وجعل هناك بعض المظاهر التي نوقر بها بيته الحرم، ولولا أن الحج بما فيه من نسك وأعمال لم يكن كافيا لتغيير الإنسان في العمر لو أداها مرة واحدة، لأوجب صاحب الشريعة الحج أكثر من مرة، ولقال مثلا في كل عشر سنوات مرة مثلا. والحال بأن الحج الإبراهيمي المقبول من الممكن أن يؤثر أثره إلى أبد الآبدين فيما لو أتى به العبد بشرطه وشروطه. أم علي من البحرين أحسنتي وشكرا لك.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم أحبتي الأفاضل، في هذا العام تتزامن ذكرى رحيل مؤسس ومفجر الثورة الإسلامية السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله تعالى عليه في هذه الأيام. فهناك حقيقة مبادرة أو حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تحديدا لتعريف المتابع الكريم والمستمع الكريم على أحد الكتب الذي حقيقة يتناول سيرة الإمام الخميني بدقة وبلغة عصرية. الكتاب في الواقع يفتح نوافذ جديدة على تاريخ إيران المعاصر. اسم الكتاب هو روح الله، من تأليف الكاتب الإيراني البارز هادي حكيميان ومن إصدار نشر شهرستان أدب.
نعم. وفي هذا العمل السردي والوثائقي يغوص حكيميان كاتب هذا الأثر في أعماق سيرة الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف القائد الملهم للثورة الإسلامية الإيرانية. لكن ما يميز هذا الكتاب ليس فقط استعراض حياة شخصية كبرى، بل هو السعي وراء جذور التحول، كيف أصبح آقا روح الله الإمام الخميني زعيم أمة ومحور تحول تاريخي.
نعم، آقا روح الله يعني السيد روح الله. نعم. هو يعني هكذا كان يعرف السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في الأوساط الشعبية، وحتى الأوساط العلمائية كانوا يخاطبونه بآغا يعني باللغة الفارسية يعني سيد. نعم. الكتاب طبعا كتاب روح الله لا يكتفي برؤية الإمام، بل ينقل وجهات نظر متعددة من رجال البلاط إلى عامة الناس، مما يمنح القارئ صورة بانورامية لتلك المرحلة المصيرية.
نعم، وروح الله ليس سيرة تقليدية، بل محاولة فكرية لفهم شخصية استثنائية أثرت في مصير أمة كاملة بأسلوبه القصصي الجذاب ولغته الرصينة. يقدم حكيميان عملا يناسب الباحثين المهتمين بتاريخ الثورة ومحبي الأدب الوثائقي على حد سواء.
نعم، طبعا الكتاب يخاطب أولئك الذين يهتمون بتاريخ الثورة الإسلامية ويودون التعرف على أبعاد شخصية الإمام الخميني، وأيضا أولئك الذين يستمتعون ب الجمع بين الأدب وكذلك السرد السياسي. نعم. لا بأس علياء. نعم. لو تقرأين يعني شيء من أجواء الكتاب حتى نقتبس شيء من أجواء هذا الكتاب، كتاب روح الله.
نعم، من أجواء الكتاب قال الإمام الخميني عن لقاء مع بختيار: لا مانع لدي، ولكن بشرط أن يقدم استقالته أولا، وهذا الآن ليس من الصالح فنؤجله.
نعم. إذن ندعو أحبتنا الأفاضل بأن لا يفوتوا كتاب روح الله، قراءة تتجاوز الزمن وتعيد إحياء الأسئلة الكبرى. ندعو أحبتنا الأفاضل الراغبين لمطالعة هذا الكتاب الحصول على هذا الكتاب، وإن شاء الله التزود المعرفي من سيرة الإمام الخميني وكذلك من عموم تاريخ إيران المعاصر.
هو الخميني أجعل الطرف متائدا وخط خطا أحال الشوك أزهارا، هو الخميني أدار الحرف ملتهبا أصبى به الشاه حادا كان بدارا، وجاء إيران يحييها بثورته وأعلن الدين والإسلام مشوارا، ومذ غدت جنة الزهراء مهبطه والشعب من وله أرحاله دارا، توحدت راية الفرسان وانطلقت مشاعر الحب في الوجدان إعصارا، طهران تاهت على البلدان حاضنة بين الضلوع إماما للهدى سارا، هو الخميني أجعل الطرف متائدا وخط خطا أحال الشوك أزهارا، هو الخميني أدار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي. نعود ونواصل قراءة المشاركات.
نعم، بين يدي مشاركة الأخ أمير من إيران بعد تحياتي والسلام، يتحدث عن الحج في كلام الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ويقول: الحج مقر المعارف الإلهية، ويمكن البحث فيه عن فحوى سياسة الإسلام في كافة زوايا الحياة. الحج يحمل رسالة إحداث وبناء مجتمعا بعيدا عن الرذائل المادية والمعنوية. الحج تجل وتكرار لكافة مشاهد المحبة في حياة أي إنسان ومجتمع متكامل حول العالم. ومناسك الحج هي مناسك الحياة. ومن حيث أن مجتمع الأمة الإسلامية من أي قوم ودولة كان ينبغي أن يصبح إبراهيميا لكي يلحق بحشود أمة محمد صلى الله عليه وآله ويندمج فيها وتتكون يد واحدة، فإن الحج تنظيم وتمرين على تشكل هذه الحياة التوحيدية. نعم، كانت هذه مشاركة الأخ أمير قبسات من كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في الحج. حقا يعني لولا الإمام الخميني وهذه اللمسات التي وضعها على مسألة الحج، طبعا استلهاما من المعارف الإلهية من القرآن ومن صحاح الأحاديث الواردة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، لتحول الحج اليوم إلى مجرد طقوس يعني ممكن لا روح فيها ولا خلف هذه المناسك هناك معنوية كامنة. وهذا حقيقة يعني خطر كبير جدا، وهناك أيادي تعمل ليل نهار من أجل أن يحولوا فرائضنا، من أجل أن يحولوا واجباتنا كصلاتنا كصيامنا كحجنا كزكاتنا وما إلى ذلك إلى أعمال شكلية وصورية فقط. وهذا حقيقة يجب أن ننتبه إليها كإعلام، ينتبه إليك علماء كباحثين، وحتى الحجاج أنفسهم بأن لا يسمحوا لمناسك الحج بأن تتحول فقط إلى مجرد طقوس شكلية.
نعم صحيح. ننتقل إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام. والأخ أبو محمد من إيران أيضا كتب يقولون: تهوى القلوب من كان منها حاضرا وتنسى الذي عن العيون يغيب. وأقول: فكم من حاضر لا يستطاب به، وكم من غائب عن العيون حبيب. اللهم في كل يوم تستيقظ فيه هذه الوجوه الطيبة ارزقهم راحة تملي أنفسهم، ورضا يمحو همومهم، ورزقا يقضي دينهم، وصفاء يعلو وجوههم، وعافية وشفاء. أسعد الله أيامكم بكل خير. كل الشكر لك الأخ أبو محمد من إيران، شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة المسلمة المرتبطة بالله عز وجل يكون لديها هاجس التربية بوعي وهداية، فتحرص على تربية طفلها بإحاطته بالحب ورعاية والحماية ومعاملته بلطف ومحبة وحزم، وتوفير حاجاته ورغباته ولكن بحذر، وتعلمه السنة النبوية منذ نعومة أظافره لتحراها في كبره، فيتعهده الوالدان بالرحمة والسماحة والهداية وإجابة ما يعقله، ويسأله بإجابات منطقية توثق إيمانه وتهدي قلبه وتوجهه إلى توثيق الصلة بوالديه واستماع نصحهما. وعلى الوالدين أن يهبا الثقة والأمان، وأن يعاملانه بلطف، لأن العنف منفر للنفس، فيجاذباه الأحاديث والمزاح بما يهديه دون خدش للحياة، فتتوثق صلته بهما، وأن يكونا حريصين على حمايته من أصدقاء السوء ومن برامج السوء في التلفاز أو النت، فيتشكل عنده ثقة بوالديه واستشارتهما وطلب نصحهما والاستئذان منهما في عمل ما يهم ويريد تحقيقه، وهذا منتهى الثقة. وإلا فإن لم تكن له ثقة بهما فإنه يعمل بما تمليه عليه نفسه وإرادته ودون رجوع عليهما. نسأل الله التوفيق والهداية لنا ولكم ولجميع أبنائنا وبناتنا إن شاء الله. كانت معكم أم علي من البحرين.
نعم شكرا جزيلا لك يا أخوتم علي من البحرين، نشكرك على هذه المشاركة. الأخ محمد عبد الكريم من القطيف أيضا بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج وكل العاملين بإذاعتنا الحبيبة والمستمعين الكرام. تحية لك طيبة أيضا الأخ محمد عبد الكريم، شكرا على هذا التواصل الطيب معنا. كتب هذه مشاركتي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: دع سرك بين اثنين، أنت وربك وربك، وأيضا لا تخف من اثنين، الرزق والموت، فإنهما بيد الرحمن الرحيم، واحرص في الدنيا على رضا اثنين، أمك وأبيك أو أبوك، واستعن في الشدائد باثنين، الصبر والصلاة، واثنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك للناس وإساءة الآخرين إليك. وأيضا كتب: أختم بهذا اللغز الخفيف جدا جدا جدا. كتب اسمه شخص يتكون من ثلاثة أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول أصبح الباقي ملكي بمعنى لي، فما هو هذا الاسم؟ أكرر مرة أخرى، اسم شخص يتكون من ثلاثة أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول أصبح الباقي ملكي بمعنى لي، فما هو هذا الاسم؟ نحن بانتظار الإجابة الصحيحة مستمعينا الكرام إن شاء الله حتى نهاية هذا البرنامج
إن شاء الله. طيب ننتقل إلى مشاركة صوتية للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، بعث بمشاركته لنا للبرنامج، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. طبعا مرت علينا قبل أيام ذكرى وفاة واستشهاد السيد إبراهيم رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية السابق، رفاقهم الشهداء الأطياب. هذه الذكرى المؤلمة التي أتتنا حقيقة، يعني هذه المناسبة التي أتتنا على غفلة من الزمان، حيث أننا قد استذكرنا يعني فترة عهد السيد إبراهيم رئيسي رحمة الله تعالى عليه. أنا شخصيا استذكرت فترة المصلح الإيراني الأول أمير كبير رحمة الله عليه، يعني رئيس وزراء إيران في فترة ناصر الدين شاه القاجاري، الرجل الوطني الذي كان قد ضرب أياد الاستعمار وتجمع الاستعمار على استشهاده وقتله آنذاك. أنا حقيقة أتكلم شخصيا في يوم من الأيام في عام 2017، يعني قبل أكثر من 8 سنوات أو 7 سنوات، أنا كنت أزور في مشهد الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، وإذا بي يعني أتفاجأ بوجود رجل معمم بعمامة سوداء ذا هيبة ووقار ومحترم، حاله كحال الزوار، بسيط ومتواضع، جلس أمام الضريح المبارك وبدأ يقرأ الدعاء والزيارة للإمام رضا عليه السلام. أنا لست أدري لماذا قلبي قد انشد لهذا الرجل، يعني من بين الناس كلهم، فسألت أحد خدمة الضريح، قالوا لي هذا آية الله إبراهيم رئيسي عندما كان سادن العتبة الرضوية المقدسة قبل أن يصبح رئيس للجمهورية. ولما أصبح رئيس الجمهورية فرح، يعني فرحنا فرحا شديدا حقيقة، ولما استشهد تألمنا نحن في كربلاء وفي العراق رحمة الله عليه. هذا الرجل ليس رئيسا لإيران فقط، لا والله، لأنه رئيس لكل منصف وكل مسلم وكل شريف، رئيس لكل الناس من خارج الحدود كذلك. نحن نعتبر أن هذا الرجل هو رئيسنا، ونعتبره زعيمنا، لأنه تربية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وأنا دائما عندما آتي إلى مشهد الإمام رضا عليه السلام آتي وأقرأ عليه قراءة سورة الفاتحة رحمة الله عليه، امتنانا له وشعور بالعرفان لهذا الشخص العظيم ياسر الحسيني كربلاء المقدس.
نعم، شكرا جزيلا لك السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، يعني فتحت لنا بابا للحديث عن السيد إبراهيم الرئيسي. وحقيقة السيد إبراهيم الرئيسي هو نموذج وهو فريد عصره. نعم. إذا يعني عبرت بهذا التعبير لم أكن مبالغا، هو فريد عصره، هو رجل الميدان. قبل فترة وصلني كتاب عن سيرة حياته، فمن أجمل الذكريات، وهو طبعا السيد ياسر أشار إلى فترة سدانته للعتبة الرضوية، كان يذكر الراوي بأن السيد الرئيسي ما كان يقبل أن يأخذ الراتب من العتبة، ولو يعني هو عمله كان هناك، فكان مشرف على يعني إعمار الحرم وتوسيع الحرم وعموم شؤون الحرم، فكان يرفض يعني أن يأخذ يتقاضى أي راتب. فبعد فترة معينة عندما اجتمعت الرواتب في حساب السيد رحمة الله تعالى عليه، قيل له: يا سيدنا، المبلغ وصل كذا، لماذا لا يعني ترفض أن تأخذ حقك؟ هذا يعني شيء حقك المسلم. فقال: لا بأس، خذوا هذا المبلغ ويعني اشتروا بعضا من مساحات الأراضي وابنوا مستشفى للزوار من أجل خدمة الزوار. يعني حقيقة أمثال هذه الذكريات والكثير الكثير من الذكريات التي موجودة في هذا الكتاب، حقيقة يقول بأنه الدنيا ضيق لمثل هكذا أشخاص عظماء كرام يخرجون من رحم هذا العصر ويبرزون هكذا على الساحة. ف حقيقة رحمة الله تعالى على السيد إبراهيم رئيسي،
ولهذا سمي بشهيد الخدمة.
نعم صحيح.
ورئيس قضى حياته، رئيس كان قضى حياته بين الكتب والملفات، بين الحوزة والمحكمة أيضا.
نعم.
وبين الناس ورب الناس، رحمه الله،
رحمة الله عليه.
نعم، شهيد إبراهيم رئيسي. نشكر مرة أخرى الأخ ياسر الحسيني. نعم. على هذه المشاركة، ونواصل قراءة المشاركات. نعم.
إلى الأخ عارف من اليمن يقول: قيل لأحد الصالحين: لما أراك بهذه السكينة؟ فقال: يا بني، قرأت يدبر الأمر فتركت الأمر لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن اليسر آت لا محالة، وقرأت ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاطمئن قلبي، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأصبح كل ظني به خيرا، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. شكرا لك عارف من اليمن.
مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.97 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني احنا نقول دائما المرأة هي نصف المجتمع، او احنا نقول هي كل المجتمع. انا برأيي هي كل المجتمع، متى ما صلحت المرأة صلح البيت، صلح المجتمع، صلحت الأسرة كلها. يعني الأسرة هي اساس الام، المرأة والام هي اساس البيت، اساس تربية الاطفال. يعني خاصة الرجل هو مشغول في عمله، في أعمال الخاصة مثلا أو الحكومية، فهي المرأة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن حقيقة حق الأطفال. كما الأم صلحت في تربية أبنائها، صلح المجتمع، صلحت الدولة، وشوفين تطور المجتمعات من تطور المرأة. لكن أنا أشوف للأسف بالسنوات الحالية يعني المرأة يعني ممكن، ما أقول ممكن، هي لأن تشارك الرجل بالعمل وتشارك المرأة في أعمال الخاصة، هذا شوية صار جانب إهمالي من صوب المرأة لناحية بيتها وأطفالها. يعني ف فبالأول أمهاتنا يمكن سابقات أو أمهاتكم الله يطول عمرهم أو يرحم أمهاتنا أمهاتكم كانوا يعني هم المسؤولين عن تربية الأطفال، لأن ما عندهم يعني شغلهم هو بيتهم أسرتهم زوجها وهذا. فالتطور والعولمة هذه كلها يعني ممكن يعني ما صارت مصالح للأسف يعني للأسرة. يعني نشوف حالات الطلاق بكثرة في دول العربية والإسلامية للأسف، يعني عدم تعامل الأسرة يعني عدم تعامل التفاهم بين الزوجين هي اللي صارت الانشقاق وصار التفكك الأسري حقيقة. فالنهاية طبعا الأم زي ما احنا نقول هي عمود الخيمة، متى ما طاح العمود طاحت الخيمة وطاح البيت. وأشكر إذاعة طهران على هذه المشاركة. معكم أبو سلمان من الكويت.
أبو سلوى من الكويت، أحسنت وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الاجتماعية الأسرية. طيب ننتقل إلى الأخت زينب من العراق، تتحدث لنا عن فائدة قرآنية، ما الفرق من الناحية البيانية بين أنزلنا إليك وأنزلنا عليك؟ هناك أمران يحددان استعمال إلى أو على. أولا، إلى لم تستعمل في القرآن الكريم إلا مع العاقل، وأنزلنا إليك الكتاب. أما على فهي استعملت للعاقل وغير العاقل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أو في آية أخرى والأرض أنزلنا عليها الماء. ثانيا، على قد تستعمل في العقوبات، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، وقوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. بارك الله فيك الأخت زينب من العراق، أحسنتي وشكرا لهذه الالتفاتة القرآنية.
طيب قبل أن أنتقل إلى مشاركة الأخت حنان من اليمن، أذكر مستمعينا الكرام بهذا اللغز من الأخ محمد عبد الكريم، بعث لنا اللغز في بداية البرنامج، كتب اسم شخص يتكون من 3 أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول أصبح الباقي ملكي بمعنى لي، فما هو هذا الاسم؟ الأخ علي الموسوي من العراق بعث لنا الإجابة الصحيحة، أحسنتم الأخ علي، وأيضا نحن بانتظار الإجابات الصحيحة.
الأخ علي، نعم
نعم، الأخ علي الموسوي من العراق. نعم
نعم الأخ علي.
طيب ننتقل إلى طيب. مشاركة الأخت حنان من اليمن. جيد. كتبت من مراق لي، قالوا في اللغة العربية مهما أحسست بالكسرة ترك في قلبك فتحة ليدخل منها الأمل والتفاؤل، لا ترضى أن تكون مجرورا لأحد مهما كان منك قريب، وكن دائما مرفوع الرأس، لا تثق بكل من ابتسم لك إلا إذا كان يستحق، وانتبه لأدوات النصب، اشتغل وتحدي ولا تترك مستقبلك مبني للمجهول، لا تتردد في التعبير عن مشاعرك فالمشاعر بعد أوانها تصبح ممنوعة من الصرف. شكرا لك يا الأخت حنان من اليمن.
وإلى مشاركة الأخ محمد خليل والخليل من السعودية عن الحج، يكتب لنا يقول الحج هو رحلة للجسد والروح، فالحاج يقطع المسافات لينتقل من مشعر إلى آخر ويبذل من طاقته الجسدية الكثير ليؤدي مناسك الحج، وهو في نفس الوقت تحليق للروح إلى عالم الملكوت وتجرد من التعلقات الدنيوية، هو صحوة للنفس الغافلة الغارقة في ملذات الدنيا الفانية، وهو رفض لكل عبودية إلا لله تعالى، هو فريضة إن أداها الحاج كما أمره الله ورسوله أهل البيت عليهم السلام، رجع كيوم ولدته أمه، وما أجمل أن يؤديها المؤمن وهو في شبابه، فهو يمتلك القوة الكافية بما يمكنه من تأدية المناسك بأيسر مما لو كان في سن الشيخوخة والضعف. الأخ محمد خليل من السعودية، أحسنت وبارك الله فيك.
صلاة الله وسلامه شفاعة
مستمعينا مستمعاتنا أهلا ومرحبا بحضراتكم وتحية طيبة لحجاج وزوار بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. طيب
نعم ننتقل إلى الأخ علي الموسوي معنا عبر الهاتف. سلام عليكم الأخ علي, أهلا وسهلا بك.
سلام عليكم سيد علي. يا أهلا
نعم
وسهلا.
شكرا جزيلا لك.
الحقيقة أنه إحنا عندما يعني نشارك بالبرنامج يعني كمتصلين أنه المفروض بينا إحنا نسلط الضوء أو الأضواء على يعني بعض الحالات اللي تظهر في المجتمع وفي سياقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا. وطبعا هذا تسليط الضوء إلى فوائد كثيرة من ضمنها تنبيه, يعني بعض الأحيان يجي بصورة تنبيه أو إشارة أو يعني المجتمع يأخذ عندما يسمع بها يعني يأخذ بنظر الاعتبار حلولها وغير ذلك. فأنا اليوم يعني الحقيقة عندي في مجتمعنا العراقي ظهرت يعني حالة, والحالة يعني الحقيقة يعني بها جزء من السلبية, وهي أنه في مهور الزواج. وطبعا جزاهم الله خير القضاء, مجلس القضاء انه يعني انتبه لهاي الحاله وبدا يعالجها, وهو انه ذولا حشاكم الفاسدين اللي هم يعني سارقين الاموال يحاولون تبييض اموالهم من خلال المهور. يعني يتفق مع عائلة البنت أو مع البنت مباشرة بأنه يعني يعطيها مهر عالي جدا يعني بالمليارات من الدنانير, لأن هو هذا يعني مستقبلا راح يسأل أموالك هاي يعني شلون يعني قاعد أنت تتصرف بيها أو تتحكم بيها. فهنا هو يوزع أمواله يمينا ويسار على أساس أنه هاي صرفيات, وبالتالي يعني يتصورها أنه يحل قضيته. فمجلس القضاء الأعلى عندما انتبه لهذه الحالة, عندما يقدم الزوج طلب الزواج يطالبه أنه يراجع الدوائر الضريبية ويعني الدوائر المختصة بذلك, ويجيب لهم إجابة أنه من أين لك هذه الأموال. فعندما يعني ينحصر بزاوية ضيقة راح هاي الحالة أو هاي الممارسة راح تنتهي. وطبعا هاي يعني حبيت أنه أنا أشارك اليوم بهاي الحالة حتى يعني مجتمعاتنا الإسلامية وخاصة مجتمعنا العراقي ينتبه إليها, لأنه فاشلة وبالتالي زواج يكون فاشل. شكرا لكم.
بارك الله بك سيد علي الموسوي على هذه المشاركة.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ سيد علي الموسوي, نشكرك على هذه المشاركة. حقيقة الزواج في أصله ميثاق مودة ورحمة ولا صفقة تجارية, لكننا اليوم نرى أرقاما يعني فلكية تطلب في المهور, وتتحول هذا تتحول يعني الزواج يتحول إلى ميدان التفاخر والتنافس. صحيح. بدل أن يكون وسيلة للتكريم والتيسير والمودة والرحمة.
نعم, ويعني تنويه الأخ سيد علي لربما أوسع من هذا الأمر, بأن هناك بعض الأحيان تكون صفقات, يعني الشخص من أجل أن يبيض الأموال يقوم بهذه الصفقة بينه وبين المرأة، وبالتالي يقوم بهذه هذا العمل الذي حقيقة يعني يمارس التأثير السيء والسلبي جدا في اقتصاد البلدان. طبعا هنا هو قبل أن يبدأ بالمشاركة أشار إلى نقطة ظريفة وأنا حقيقة لربما أشرت إليها، ولكن أستثمر الفرصة وأركز عليها مرة أخرى وأنوه لمستمعين الأحبة بأنه يا ريت نحن عندما نتحدث في البرنامج ونفتح نفسح المجال لكي يعني نتلقى المشاركات والمساهمات، تكون مثل هكذا مواضيع الخطرة والمواضيع التربوية الاجتماعية حتى السياسية، يعني لا بأس إذا هناك مثلا هناك وجهة نظر خاص في القضايا السياسية، في التربوية خاصة نحن نقول في التربوية السياسية يعني نتجنبها لأنه يحتاج إلى أشخاص متخصصين وضيوف نعم.
ولدينا برامج سياسية أيضا كثيرة.
نعم، ولكن فيما يتعلق بالقضايا المهمة في المجتمع هذه هذا البرنامج يعني المنتدى يستوعب الحديث عن هذا الموضوع، ولربما يكون هناك يعني حوار مع الآخرين مع المستمعين يبدون آرائهم بخصوص مثلا الموضوع، مثلا هذا الموضوع موضوع يحتوي
يحتاج للتأمل ونعم.
فلذلك تنويه وملاحظة مهمة. نشكر الأخ السيد علي الموسوي من العراق.
سلامي وتحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، ولمشاركة في هذا البرنامج القيم. طبعا من مظاهر وأشكال الإنفاق في سبيل الله عز وجل فهي متعددة، فأحيانا يبذل الإنسان الأموال من أجل إقامة المشاريع الخيرية ومن أجل تزويج العزاب وإقامة المآتم وبناء المساجد، ثم مظهر آخر من أشكال الإنفاق وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل حفظ الشريعة والدين وبذل النفس من أجل الآخرين. وهنا أيضا مظهر من مظاهر الإنفاق ورعاية الأيتام، وإذا لم يدرك الناس أهمية الإنفاق فهذه في الواقع تعتبر مشكلة وتعتبر خلل ويجب أن يعالج، وذلك لأن الإنفاق في سبيل الله عز وجل مهم جدا، وتكمن أهمية الإنفاق أنه يستر على كثير من العوائل والأسر ويحفظها من الشتات والدمار والضياع، ويحفظها أيضا من التسكع في الشوارع والطرقات. وكم من العوائل والأسر أصبحت بدون مأوى ولا ملجأ، ولذلك علينا أن ندرك أهمية هذا الموضوع وهو التكافل الاجتماعي، وعلينا أن نهتم برعاية الأيتام وبذل الأموال من أجل مساعدتهم. فالتكافل الاجتماعي فيه الكثير من الفوائد للجميع، وتحياتي لكم من البحرين محمد البزاز.
نعم، شكرا لك الأخ محمد البزاز من البحرين، نشكرك. وننتقل إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا هذه المشاركة عبر الواتساب وصوتيا. نعم، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، الحياة قد تتعثر لكنها لا تتوقف، الأمل قد يختفي لكنه لا يموت، طرفة أو طرائف. سرق أحد الأشخاص سيارة واقفة بجانب المقبرة، فمثل أمام القاضي لماذا سرقت السيارة؟ قال ظننت أن صاحبها قد بات. وثقافة عامة، قبائل الهكسوس حكموا مصر قبل الفراعنة ب200 عام، والذهب الأبيض يطلق على مادة القطن. وأخيرا صفحات من التاريخ 1930 من الميلاد، محاولة اغتيال الزعيم الألماني الفوهرر أدولف هتلر، و 1962 الميلاد وقعت مواد إيفيا بين فرنسا والجزائر لاستقلال الجزائر. وشكرا لكم.
نعم أحسن، شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وأيضا هناك مشاركة من الأخ مهدي علي من خوزستان يقول: الحياة جميلة بالتقوى، رائعة بالإحسان، بديعة بالتواصل، اللهم خفف علينا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار، وامنع عنا برحمتك كل ما هو ضار، وبشرنا بكرمك بكل ما هو سار، اللهم أمين يا رب العالمين. مهدي علي من خوزستان، شكرا جزيلا لك.
نعم شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله وفي أمان الله.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولا أخرى من مواصلة مسارهم السابق وتتوعد بتنفيذ قرارات وفقا لتصرفات الأطراف الأخرى. صاروخ يمني يعطل حركة الملاحة في مطار بن غوريون والاحتلال يقر بالهجوم. واستشهاد وإصابة العشرات مجزرتين للاحتلال عند مركزين لتوزيع المساعدات في غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي عدم امتلاك إيران أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية